زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحكام المتعلقة بباب الحيض، وعرفنا بأن الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه على بنات آدم، وأنه لم يزل في النساء منذ خلقهن الله، وأن الحيض علامة على بلوغ المرأة تزيد به علامة رابعة على الثلاث التي يبلغ بها الذكر، وأن السن الذي يغلب فيه الحيض ما بين 12 سنة و50 سنة، وأنه لا حيض قبل 9 سنين عند جمهور العلماء، وأنه لا حد لآخر سن تحيض فيه المرأة على الراجح، فقد ينقطع حيضها في 50، في 52، في 53. على الراجح ليس هنالك حد لآخر سن تحيض فيه المرأة، وأن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وتوقفنا عند مسألة وهي: ما هو أقل الحيض؟ لو جاء للمرأة دم ساعة ثم انقطع، هل نعتبره حيضا؟ لو جاء 10 ساعات ثم انقطع، هل نعتبره حيضا؟ ما تراه المرأة من الدم أقل الحيض يوم وليلة على الراجح، وعليه فإن ما تراه المرأة من الدم ولم يستمر معها يوما وليلة يعتبر دم فساد ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض. فلو أن الدم جاء معها ساعات ثم انقطع لا نعتبره دم حيض، لأن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، 24 ساعة. ما هو الدليل على هذا التحديد؟ استقراء عادات النساء أيضا، لأنه لم يرد فيه نص. قال ابن قدامة رحمه الله: الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى ماذا؟ العرف والعادة. وقد وجد حيض معتاد يوما، يقول ابن قدامة وجد حيض معتاد يوما، يعني وجد في الواقع نساء تحيض الواحدة يوما في الشهر بس، وجد، لكن أقل من ذلك لم يوجد شيء مضطرد، والنادر لا حكم له. وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار، فلا يكون حيضا بحال، أقل من هذا ما يكون حيضا. طبعا هذا الضابط جيد، لأنه إذا حفظه الإنسان سهل عليه أن يعرف ما حكم الدم الذي يأتي ساعة ثم ينقطع ولا يعود مثلا. طيب، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، وقال في شرح العمدة: ولأن ذلك هو الذي ثبت تكرره في النساء، وما دون ذلك لم ينقل إلا عن واحد، فلا يثبت العرف والعادة به، وما دون اليوم إذا وجد لا يكون حيضا، لأنه لم يثبت في ذلك حيض معتاد، فأشبه دم الصغيرة والآيسة. فلو أن فتاة عمرها 7 سنين جاءها دم انقطع، إيش يعتبر؟ دم فساد لا عبرة به. كذلك الآيسة التي يئست. طيب، قال بعض العلماء أقله 3 أيام بلا يليها، قال بعضهم لا حد لأقل، اختاره شيخ الإسلام، لكن أكثر العلماء على أن أقل الحيض يوم وليلة. ومن المعاصرين من نحو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أنه إذا جاءها ولو دفعة واحدة حكمنا بكونها حائضا بهذا الدم الذي جرى معها ساعة. طيب الآن عرفنا ما هو أقل الحيض يوم وليلة، طيب ما هو أكثر الحيض؟ امرأة جاء دم حيض واستمر واستمر إلى متى؟ هل تقول لا تصلي؟ إلى متى؟ فهذا هو الراجح، أن أكثر دم الحيض 15 يوما بلياليها، وما زاد عن ذلك ماذا نعتبره؟ استحاضة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية. قال النووي رحمه الله: ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض 15 يوما، وأنهم وجدوه كذلك عيانا. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: قال الشافعي: أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. وقال إسحاق بن راهويه: سمعنا من النساء من يحضن 11 يوما أو 12 يوما أو 14 يوما أو 15 يوما، كل ذلك صح عن العلماء، واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. فإذا العلماء بماذا كانوا يستعينوا؟ بنسائهن وغيرهن لتحديد أو معرفة ما هو أكثر مدة للحيض. قال: وما زاد عن ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي: لم يبلغنا عن امرأة حاضت أكثر من 15 يوما إلا واحدة حاضت 17 يوما. وقال إسحاق: لست أرى ما زاد على 15 صح كصحة 15 يوما. وقال: في 15 يوما هي إجماع أهل العلم وما عقلوه. طبعا بعض الناس من أصحاب الفكر المنحرف يستهزئون بهذه الأحكام وبالعلماء الذين ينقلونها ويفتون بها ويهتمون بها ويقولون عنهم علماء الحيض والنفاس، فيقال له: يا مغفل، أنت لا تستطيع أن تأتي زوجتك بدون علماء الحيض والنفاس، وزوجتك لا تستطيع أن تصلي تعرف وجوب الصلاة عليها الركن الإسلام من غير علماء الحيض والنفاس. لكن يحلو لهؤلاء أن يطعنوا في علماء الفقه ويسمون علماء الحيض والنفاس. طيب الحيض والنفاس هذا عليه أحكام كثيرة جدا، الصلاة والصيام والطواف وإتيان الزوج والطلاق والعدة، هذا مرتبط فيه أشياء كثيرة في حياة كل واحد. من الذي ليس له زوجة ولا عنده أخت ولا أم ولا هذا ينبغي أن يشكروا علماء الحيض والنفاس، لأنهم يعتنوا بأحكام نصف المجتمع. ألستم يا أيها الذين تسمون أنفسكم بالتنويريين تهتمون بالمرأة، تحرير المرأة وإخراج طيب، وهذا مما يخدم المرأة الحيض والنفاس، فلماذا تطعن في علمائه؟ طيب احتج بعض الذين قالوا بأن أكثر الحيض 15 يوما بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فسر، يعني ما قال هي مجنونة ناقصة العقل، لا، أن عاطفتها تغلب عقلها في كثير من الأحيان، ولذلك فإن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. هذا تفسير ناقصة عقل. وأما نقصان دينها فسره أيضا، مو معناها أن المرأة فاسقة ناقصة الدين، لا، وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي. فهم أخذوا نزعوا من هذا الحديث من قول شطر عمرها أن أكثر الحيض 15 يوما، لأن الشطر ما هو؟ النصف، شطر دهرها شطر عمرها، يعني من كل شهر 15 يوم، هذا أكثر ما يكون. ولكن هذا الحديث لا يعرف كما قال النووي رحمه الله، وإنما ثبت في الصحيح أنها تمكث الليالي ما تصلي. طيب، إذن أكثر مدة الحيض 15 يوما. قال بعض العلماء أنه لا حد لأكثره، ومن الذي سيقول بهذا على حسب ما تقدم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني عنده لا حد لأكثره في أشياء كثيرة جدا. طيب، ممن كان يتابعه على هذا أيضا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا حد لأكثر الحيض، ولكنه رجع في آخر عمره إلى قول الجمهور أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. طيب، الآن إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الحيض 15 يوما، فماذا سنقول لامرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما وتكرر ذلك عندها؟ يعني افرض أنها ما تحيض إلا 10 ساعات، أو أنها تحيض 17 يوم مثلا، ماذا نقول لها؟ ذكر النووي في ذلك 3 أوجه. الأول، الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين في الأقل والأكثر، لأننا لو فتحنا باب اتباع وجود الأشياء هذه فستختلط علينا الأبواب وستأتينا أشياء كثيرة، فبناء عليه بأننا سنكتفي بأن نقول إن أقل الحيض يوم وليلة وغيره لا يكون حيضا، وأكثر 15 يوما وأكثر منه يكون استحاضة. القول الثاني قال: إذا كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به، وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد. فإذا كان من السلف من يقول إنه يكون أقل من يوم وليلة، قلنا لها أنت تأخذين بهذا القول. وإذا كان من السلف من يقول إنه أكثر من 15 يوما، قلنا لها أنت عندك هذه العادة تأخذين بهذا القول. ومنهم من يقول يعتبر هذا حيضا لأن الاعتماد على الوجود وقد حصل، واختار هذا القول الدارمي وأبو عمرو بن الصلاح وأبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، وقال: كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين، لا هذه اسم بلدة أبي إسحاق رحمه الله، وتقول إن عادتها في الطهر مستمرة على 14 يوما على الدوام، فجعلت ذلك طهرا على الدوام. لكن نحفظ الآن أن قول أكثر العلماء أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. طيب، ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ إذا حاضت المرأة ثم طهرت، فأقل ما تمكث طاهرا، أقل ما تمكث طاهرا 15 يوما. وعلى هذا إذا طهرت من الحيض ثم رأت دما بعد 10 أيام فلا يعتبر حيضا، لأن أقل الطهر كم؟ 15 يوما. المسألة اللي قبلها ما هو؟ إيش كان 15 يوما؟ أكثر الحيض. والآن المسألة ما هي؟ أقل الطهر، أقل مدة للطهر. ما شاء الله عليكم، أنتم الآن جاهزين للزواج وعندكم ثقافة في أحكام الدماء. فالمرأة لا يحكم بكونها داخلة في الحيض الثانية مع وجود طهر أقل من 15 يوما. إذن لابد أن يأتي عليها 15 يوم طاهر حتى يصح أنها تدخل في الحيضة الثانية. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد. وقيل أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهو مذهب الحنابلة، مشهور من مذهب أحمد أنه يكون 13. بماذا استدلوا؟ بما رواه الدارمي عن علي، بما رواه الدارمي عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر 3 حيض، يعني خلاص انتهت عدتي. وهو يقول: لا ما انتهت. فقال علي لشريح: اقضي بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا؟ فقال: اقضي بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا؟ لأن علي رضي الله عنه اشتهر بالقضاء، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فاستصعب شريح أن يقضي بحضرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: اقضي بينهما في الثالثة، فقال شريح، وكان من أذكياء القضاة: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون. فحكم شريح رحمه الله أن هذه المرأة الزوجة إذا جاءت من خاصة أهلها، عما خالة أم أخت من خاصة أهلها، لأن خاصة أهلها يعلمون حيضها، أمها ما تعلم حيضها، أختها ما تعلم حيضها، فمن خاصة أهلها إذا جاء امرأة ثقة لا تتهم شهدت بأن هذه الزوجة فعلا تحيض 3 مرات في الشهر فيقبل قولها وإلا فلا. فعلي رضي الله عنه لما سمع حكم شريح أعجب به جدا وقال: قالون. ما معنى قالون؟ فقيه جيد. طيب، قالون بلغة الروم يعني أحسنت، وهو اسم أو لقب أحد كبار القراء، فيؤخذ من أنه لا بأس أن يقول الواحد الكلمة بعد الكلمة باللغة العجمية، لكن المكروه أن يجعل اللغة العجمية عادة وديدنا له. ولذلك قيل إن أحد العلماء لما اتصل عليه واحد من الطلاب المبتعثين في أمريكا وقال: يا شيخ، نحن أحيانا في كلامنا بين بعضنا البعض أحيانا واحد يقول أوكي، فهل يجوز؟ ولا هذا يعني تشبه بالكفار؟ هل هذا يجوز؟ فسكت الشيخ، سكت، فقال: ظننت سيأتيني بالقواعد الأصولية. ثم قال الشيخ فجأة: يس، لأنه كان يحاول أن يتذكر معنى كلمة نعم. طيب، الحديث هذا الذي رواه الدارمي رحمه الله رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض، وقال ابن حجر: والرجال ثقات، وإنما لم يجزم به يعني البخاري للتردد في سماع الشعبي من علي. ووجه الدلالة أنه لا يمكن أن تحيض في شهر 3 مرات إلا في هذه الصورة، وذلك بأن تحيض يوما وليلة وتطهر 13 يوما على المشهور من مذهب الحنابلة، ثم تحيض يوم وليلة وتطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة على قول الحنابلة، أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ممكن أنها تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، كم المجموع؟ لا، 28، ثم تحيض يوم وليلة فيكون المجموع 29. يعني ممكن نتصور حدوث 3 حيضات في شهر إذا كانت المرأة أصلا ما تحيض إلا يوم واحد وعندها بين الحيضتين طهر بمقدار 13 يوما. بهذا الحال تكون خلصت من زوجها، يعني انتهت العدة، لأن العدة 3 حيضات، إذا انتهت الحيضة الثالثة خرجت من العدة. عند الجمهور عرفنا أن أكثر العلماء يقولون: لا بد أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. طيب، ما هو أكثر مدة للطهر بين الحيضتين؟ إحنا عرفنا أن أقل مدة، طيب ما هو أكثر مدة؟ ليش أنتم عندكم لازم المرأة تحيض في الشهر؟ يعني كل شهر لازم يكون عندها حيض؟ ألا يوجد نساء ما تحيض إلا كل 2 شهر مرة، كل 3 شهور مرة، كل 1.5 شهر مرة؟ ها؟ ستدري إن شاء الله. لكن من النساء من تطهر الشهر والسنة، كما أن منهن من لا تحيض أبدا. ولذلك أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له، فإذا قالت: أنا ما جاتني العادة، أو أنا امرأة يجي 6 شهور ما أشوف الحيض، يقول: خلاص احمدي ربك روح يصلي. فإذا ممكن أن يوجد النساء من هذا النوع، لما قلنا إن الغالب على حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام في الشهر، فكم سيكون الغالب على طهرهن شهريا؟ 23 أو 24 يوما. إذا كان الشهر 30 وحاضت 6 يصير باقي 24، وإذا كان إذا كان الشهر 29 وحاضت، أو الشهر 30 وحاضت 7 يكون طهرها 23. فهذا هو الغالب، الغالب على النساء أنها تحيض في الشهر 6 أيام أو 7 أيام، فيكون طهرها في الشهر 23 أو 24 يوما. وهذا في الشهور واضح، سبحان الله، ارتباط العادة بالشهور الهلالية. ولذلك لو تحسبها على الشهور هذه الشمسية تقويم الميلادي ما تجي. طيب الآن هذه مسألة، وهي هل تحيض الحامل أم لا؟ الحامل لا تحيض، هذا هو قول الحنفية والحنابلة والمذهب القديم الشافعي رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود. فجعل الحيض علامة على عدم الحمل. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. كيف المرأة تعرف أنها حامل؟ إذا انقطع دم الحيض، ما جت العادة، فتشك فورا أنها الآن حامل. فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، يعني الحامل، ولا يمنع زوجها من وطئها. فإذا لو رأت حامل دما فإنها تعتبره استحاضة. القول الآخر أن الحامل تحيض، وأنها إذا كان لها عادة وتكررت هذه العادة في حملها فإنها عادة. وذهب إلى هذا المالكية والشافعية في القول الجديد، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ومن معاصرين الشيخ محمد إبراهيم الشيخ بن عثيمين. هذه مسألة الحقيقة فيها نزاع قوي، وإن كان أكثر العلماء يقولون بأن الحامل لا تحيض، وإذا وجد دم عند الحامل فإنما هو دم استحاضة، لأن الدم سينصرف إلى تغذية الجنين، والأطباء يؤكدون هذا. يعني لو قلت طيب ماذا يقول الأطباء من جهة النظر الطبية، الأطباء يقولون أن الحامل تحيض أو لا تحيض، فالأطباء يقررون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وأنه إذا رأت دما فإنما هو دم استحاضة، أو يقولون حالة مرضية. فإذا أردت أن ترجح بالطب، يعني كما ترجح بالعادة والعرف، أردت أن ترجح بالطب، فالطب يقول إن الحامل لا تحيض، فيوافقون قول الجمهور. طيب، يتلخص لنا من المسائل السابقة أن ما تراه المرأة قبل بلوغها 9 سنوات لا يعتبر حيضا عند جمهور العلماء، وأنه ليس هناك سن معين تتوقف فيه المرأة عن الحيض، وأن غالب النساء يكون حيضهن بين سن الثانية عشرة والخمسين، وأن ما تراه المرأة من الدم ثم انقطع قبل أن تمضي 24 ساعة يعتبر أو لا يعتبر حيضا؟ لا يعتبر حيضا. إذا استمر نزول الدم على المرأة أكثر من 15 يوما فما فوق 15 يوما يعتبر استحاضة. غالب النساء يحضن 6 أو 7 أيام. إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحكم بدخولها في حيض جديد حتى يمضي عليها فراغ عند جمهور العلماء 15 يوما عند الجمهور، وفراغ عند الحنابلة 13 يوما. قد تطهر المرأة من الحيض وتبقى طاهرا لشهور أو سنين وقد لا تحيض أصلا. طبعا هذه زوجة محظوظ، يصير أي وقت جاءها يجدها طاهرة. وما تراه الحامل من الدم لا يعتبر حيضا وإنما هو استحاضة. هذا ملخص ما تقدم. طيب الآن البنت أول ما تأتيها الدورة، أول ما يأتيها الدم، كيف تعرف أن هذه عادة ولا هذه استحاضة ولا هذا دم فساد؟ طبعا إذا كانت أقل من 9 سنين عند الجمهور ماذا سنقول لها؟ هذا دم فساد. لكن يفرض أن بنت عمرها 10 سنين جاها دم، ماذا سنقول لها؟ ممكن واحد يقول لك: يا أخي كيف تحكم أنه عادة حتى قبل أن يتكرر؟ لازم يتكرر، مثلا يجيها الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. ولذلك هنا نأتي إلى مسألة المبتدأة والمعتادة. فإذا النساء في موضوع العادة بالنسبة للدم إما أن تكون مبتدأة أو معتادة. مبتدأة يعني أول مرة يجيها الدم، المعتادة التي جاءها من قبل. المبتدأة ترى الحيض لأول مرة ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والمعتادة هي التي كانت تحيض من كل شهر أياما معتادة معلومة، هذه المعتادة. فبالنسبة للمبتدأة إذا رأت الدم وكان في زمن إمكان الحيض يعني 9 سنين فأكثر، فعند الجمهور أنه دم حيض مباشرة. الأصل في الدم الذي يأتيها وهي في سن الحيض تحيض مثل هذا السن، أول ما يجيها دم الأصل فيه أنه دم حيض، وهذه قاعدة مهمة. الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه دم حيض حتى يثبت أنه شيء آخر، حتى يثبت أنه شيء آخر. يقولون قاضي جاءته امرأة والآن زوجها يريد أن يطلقها، والقاضي يريد أن يعرف هل هي طاهر ولا حائض، فقال أنت طاهر ولا إيش؟ فقالت إيش. طيب المبتدأة لها أحوال. الحالة الأولى أن يأتيها الدم ثم ينقطع قبل أن يبلغ 24 ساعة، فماذا سنقول لها على قول الجمهور؟ لا يعتبر حيضا. طيب الذي يقول لا حد لأقله ماذا سيقول لها؟ هذا حيض. فإذا على قول الجمهور إذ نقول لهذه المبتدأة كم جاءك، فإذا قالت زاد عن يوم فنقول هذا حيض، وإذا قالت جاء 10 ساعات وقطع 5 ساعات وقطع فنقول لا صلي، هذه استحاضة. طيب الحالة الثانية أن يستمر الدم فوق 15 يوما 20 شهر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة. الآن هي لو كان لها عادة من قبل، لو قالت أنا عادتي 7 أيام الشهر هذا صار 20 يوم إيش نقول لها؟ عادتك 7 والباقي استحاضة. لكن هذه التي عادتها 7 لو استمر الدم 10 وانقطع خلاص ماذا سنقول لها في 10؟ كلها حيض. طيب 12 كلها حيض، 15 كلها حيض. لو صار 16 17 20 فسنقول ارجعي إلى عادتك الأصلية وهي 7، لأنه قد تبين لنا الآن أن الزيادة صارت استحاضة. هذا لو كانت معتادة يعني عندها عادة تعرف عادتها من قبل، لكن هذه بنت عمرها مثلا 11 سنة ما حاضت من قبل، أول ما جاءها الدم صار 20، اختلط الحيض بالاستحاضة ولا حد ما ندري الآن ماذا نقول لها الآن. يعني هل هذا كم الحيض منها؟ سنأتي على هذه المسألة، لكن أنا أقول الآن هذه المسألة نلاحظ أنه اشتبك فيها الحيض بالاستحاضة، وما عندنا تاريخ قديم وسجلات سابقة نقيس عليها. طيب الحالة الثالثة أن يجاوز الدم اليوم والليلة وينقطع قبل 15 يوما فماذا سنقول لها؟ هذا حيض، نقول لها هذا حيض. طيب المعتادة التي لها أيام معلومة تحيضها في كل شهر، ذهب جمهور العلماء إلى أن العادة تثبت بمرة في المبتدأة، وقيل تثبت بمرتين، وذهب الحنابلة إلى أنها لا تثبت إلا ب3 مرات. قالوا لأن كلمة عادة لابد أن تتكرر 3، ورجح هذا شيخ الإسلام رحمه الله. والمعتادة لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن ترى من الدم ما يوافق عادتها، فاتفق الفقهاء أنها إذا رأت المعتادة عادتها بأن انقطع دمها ولم ينقص أو يزد على العادة فأيام الدم حيض وما بعده طهر، وهذا واضح جدا. الحالة الثانية إذا نقص الدم عن أيام العادة، نحن الآن نتكلم في امرأة معتادة يعني مثلا عندها حيض شهريا 7 أيام، في شهر من الشهور جاء 5 أيام وانقطع، فماذا سنقول لها؟ اجلسي 2 زيادة ما تصلي؟ ها صلي. نقول خلاص ما دام انقطع من 5 الحمد لله. هذا الشهر طرأ عليك طارئ. أحيانا العادة تتعرض للزيادة والنقصان والانقطاع، التقطع، تغير بفعل الهرمونات، الحالة النفسية، بعض الأمراض التي تصيبها المرأة، عرضة لأشياء كثيرة. الله عز وجل خفف عنها ورحمها بأحكام تخالف الرجل لضعفها، ولم يكلفها ما كلف الرجال من الجهاد والتقلد المناصب العامة في الدولة الإسلامية. هذا من رحمة الله بالمرأة. وهؤلاء اليوم يريدون أن ينكسوا الفطرة ويحملوا المرأة فوق ما تحتمل ويساوها بالرجل من جميع الجهات، وفي هذا ظلم لها، ما تتحمل هذا. ولذلك ترى من يعني السخافات العصرية أن تلك المرأة رئيسة الوزراء لما حملت وضعت ما تستطيع الآن في النفاس أن تدير شؤون الدولة، فأوكلت شؤون الدولة إلى أمها. هذه حقيقة، ما يمكن. هذه فترة النفاس، المرأة ضعيفة، وهم يريدون أن تتولى المناصب العامة. إذا نقصت أيام الدم عن العادة المعتادة فإننا سنقول هذا حيضك لهذا الشهر والباقي ما هو طهر. طهر هي عادتها 7، الشهر هذا جاء 5 وقطع، خلص الباقي ما هو طهر. طيب إذا جاوز الدم الحد المعتاد فنقول هو حيض ما لم يزد عن 15 يوما، فهي عادتها 7، استمر 8، استمر 9، استمر 10، نقول حيض لا تصلي 12 يوم، قد ينقطع قبل 15 يوم، ونقول هذا كل عادة. فإذا جاوز 15 يوما فماذا سنفعل؟ ترجع إلى عادتها الأصلية، وأكثر من عادة الأصلية تكون مستحاضة وتقضي الصلوات. هذا على قول بعض العلماء، ومن كان من كان يفتي به شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. إذن إذا زاد الدم عن أيام عادتها فالجميع حيض ما لم يتجاوز 15 يوما، هذا هو الراجح. طيب متى يحكم للحائض أنها طهرت؟ يعرف الطهر بأمرين، الأول الانقطاع والجفاف التام، وهذا يعرف بإدخال شيء من قطن مثلا في مكان الدم، فإذا خرج نقيا لا كدرة فيه ولا صفرة فهذا معناه الطهر والنقاء وأنها قد طهرت. يعني كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ انقطع الدم، تدخل شيئا فإن خرج نظيفا عرفت أنها طهرت. ولا يضر الرطوبة، رطوبة الموضع، وإنما نتكلم في الدم والكدرة والصفرة. إذا ما في دم ولا كدرة ولا صفرة خرج نظيفا تعرف أنها قد طهرت. الوسيلة الثانية أو العلامة الثانية الذي تعرف به المرأة أنها طهرت القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ ماء أبيض شفاف يسمى القصة البيضاء، إذا نزل على المرأة فهو علامة الطهر. وقد روى مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة اللفافة فيها الكرسف أي القطن فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. فإذا يكفي المرأة أحد أمرين، إما أن تحتشي فيخرج نظيفا فتعرف أنها طهرت، وإما أن ينزل عليها هذا السائل الشفاف الذي لا فيه لون كدرة ولا صفرة ولا حمرة فتعرف أنها طهرت. فقد يكون من عادتها أن ينزل عليها هذا الطهر مباشرة، وقد يكون يتأخر، وقد لا ينزل أبدا وما تعرف إلا بالجفاف. طيب، في هنا مسألة يحصل فيها لبس ويحصل فيها إشكالات، وهي قضية الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة يعني ما هو لون الدم المعروف دم الحيض؟ دم الحيض أسود ويعرف له رائحة منتنة، ويكون يعني إلى الأسود أو البني، غامق اللون، داكن اللون. لكن أحياناً المرأة ينزل عليها كدرة أو صفرة. كدرة مثل نقاعة اللحم، اللحم إذا صار مثلاً يغلى ويوضع في الماء، كيف يصير لون الماء؟ أو الصفرة، هذه الكدرة أو الصفرة لا بد من معرفة حكمها. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم وقوعه وتكثر الحاجة إليه ويعظم الانتفاع به. والصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعده. والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، كماء الجروح. والكدرة هذا السائل الذي يميل إلى البني أو اللون المغبر، وأحيانا يكون ممزوج بحمرة، وأحيانا يكون كالصديد. هذان الصفرة أو الكدرة ليس على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة. فإذا رأت المرأة شيئا من الصفرة أو الكدرة فإنها لا تخلو من ثلاث حالات: أن تكون أثناء الحيض ومتصلة به، فمثلا هذه امرأة عادتها ستة أيام، اليوم السادس كدرة أو صفرة، فماذا يعتبر؟ حيضا عند الجمهور. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود بهذا اللفظ، وعند البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وترجم له: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. إذن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست شيئا. طيب في أيام الحيض تعتبر حيضا. إذن الصفرة والكدرة إذا كانت في أيام الحيض واتصلت بالحيض فهي حيض، احفظ هذه القاعدة. الكدرة والصفرة إذا كانت في أيام الحيض واتصلت بالحيض فهي حيض. الحالة الثانية: أن تأتي الكدرة والصفرة بعد الطهر، انتهت المرأة العادة ونزل الطهر وخلصت بعد الطهر بأيومين بثلاثة، نزل عليها كدرة وصفرة، ماذا تعتبر؟ ليست بشيء، لا نعدها شيئا، لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا وطئ الزوج. الحالة الثالثة ما هي؟ أن تأتي الكدرة والصفرة متى؟ قبل الحيض. أحسنت، قبل الحيض مباشرة. فإن كانت الكدرة والصفرة تأتي قبل الحيض ولا يصحبها آلام الحيض ولا تتصل بالدم، ففي هذه الحالة لا نعدها شيئا. وإذا كانت تأتي قبل الحيض مباشرة متصلة به، يعني صفرة وراها دم وعلى طول، وتصحبها آلام الحيض المعروفة، المرأة إذا جاء الحيض يصيبها الألم في بطنها مثلا، آلام وجسدها. طيب، فإذا كانت صفرة متصلة بالدم وراها الدم مباشرة ومعها آلام الدورة الشهرية، ماذا نعتبرها؟ ماذا نعتبرها؟ حيض. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. وسئل الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز من امرأة قبل حلول الدورة الشهرية تأتي مادة بنية تستمر خمسة أيام ثم يأتي الدم الطبيعي ويستمر ثمانية أيام، فهل أصلي في الخمسة أم لا؟ قال الشيخ: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فماذا؟ فليست بحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضأي لكل صلاة، لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. عرفنا الكدرة والصفرة. طيب، إذا كانت الدورة تتقطع فيأتي أي يعني يوم حيض ويوم نقاء، يومين حيض ويومين نقاء، فماذا نفعل هنا؟ سنعتبر أن أيام الدم حيض وأيام النقاء طهر، ويسمى هذا التلفيق، ويقولون الحكم يدور مع علته، في دم حيض، في طهر انقطع الحيض. وقال علماء لجنة الدائمة في بعض فتاويهم: إذا انقطع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها ويطاهر، لقول ابن عباس: أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. والدم البحراني هو الدم الغليظ، وقيل الدم الكثير. فإذا هذه حالة أيضا تعترض المرأة، تعتري بعض النساء، مثلا عندها 7 أيام حيض، فجاءت في شهر من الشهور مثلا يومين دم يومين ما في دم يومين دم يومين ما في دم، فنقول إذا كان الطهر هذا انقطاع الدم التام أو اللي ترى فيه السائل الشفاف يوم وليلة فأكثر، يوم وليلة فأكثر، ماذا نعتبره؟ طهر. والوقت الآخر الذي ينزل فيه الدم ماذا يكون؟ يكون حيضا، يكون حيضا. ما حكم استعمال ما يمنع الحيض؟ أجازه بعض العلماء بشرطين: أولا أن لا يكون هناك ضرر عليها، لأنه لا يجوز استعمال ما يجلب الضرر، قد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. وقد أثبت الطب الحديث أن كثيرا من موانع الحيض ضارة، تسبب أضرارا كثيرة، فلذلك إذا أرادت أن تستعمل ما يمنع الدورة فلا بد أن يكون غير ضار، أن يكون غير ضار. طيب، الشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج إذا كان له تعلق به، لأن المرأة ممكن إذا ما كانت تخشى الله في الطلاق تتلاعب. الآن إذا طلقها زوجها كم عدتها؟ كم عدتها؟ 3 حيضات. فإذا أرادت أن تحرمه حقه في إيش؟ استرجاعها. الآن للزوج حق استرجاع المرأة أثناء العدة، كم العدة؟ 3 حيضات. افرض أن هذه عندها على العادة 24 يوم طهر 6 أيام حيض، 24 يوم طهر 6 أيام حيض، 24 طهر 6 أيام حيض. إذا انتهت، إذا هو طلق في الطهر الأول، إذا طلقها الزوج في الطهر تنتظر الحيضة الأولى ثم الطهر الثاني ثم الحيضة الثانية ثم الطهر الثالث، بنهاية الحيضة الثالثة ماذا يحدث؟ تخرج من العدة. للزوج الحق في استرجاعها أثناء العدة، فإذا أرادت أن تتخلص منه وتحرمه من جزء من حقه في الاسترجاع تأخذ دواء ينزل العادة، ثم تأخذ دواء يرفع العادة، ثم تأخذ دواء ينزل العادة، ثم خلاص تقول أنا خلاص خلصت. هذا تلاعب ما يجوز، حرام. طيب، لو أنها أخذت دواء يمنع نزول الدم تعمدت وما نزل عليه دم إلا بعد 2 شهر، وأخذت دواء ثاني والحيضة الثانية أخرتها 2 شهر فطولت المدة، بماذا تضرر الزوج؟ لا، الاسترجاع ما يتضرر، بالعكس. الآن الضرر على الزوج، يقول هو الأخ جاب ضرر، يقول يعني إذا أراد زوج رابعة فهي الآن حرمته، يعني طولت عليه المدة، استعجل على الرابعة. طيب، أيضا غير هذا النفقة، لأن المرأة أثناء العدة لها نفقة المطلقة، فإذا تعمدت أن تطول العدة أضرت بالزوج وركبت عليه نفقة لا تجب عليه، ولذلك ممكن يحدث تلاعب هنا. فعلى أي حال لا يجوز استعمال مانع الحيض أو العكس اللي ينزل الدورة للتلاعب أو حرمان الحقوق، ولا يجوز أن تتحيل به لإسقاط واجب. ممكن الآن تقول أنا ما رمضان حر فتستعمل دواء ينزل الدورة، فإذا صار في تحيل لإسقاط واجب إسقاط حقوق فإنه يحرم عليها ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مجمل أحكام الحيض الأساسية، والحمد لله رب العالمين.